بعد المغرب. ابدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم استكمال لما ابتدأنا به من بيان الأصول. وكنا فيما مضى نشير إلى طريقة التخريج على القواعد الأصولية، ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن التخريج على القواعد الفقهية. المراد بالقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس الذي ينطلق منه إلى غيره، والمراد بالفقه في اللغة الفهم، ويراد به في الاصطلاح معرفة أحكام الأمور العملية من الأدلة التفصيلية. والقواعد الفقهية يراد بها الأحكام الكلية الفقهية التي لها فروع فقهية في جميع الأبواب. والعلماء قد اعتنوا بوضع المؤلفات في القواعد، فألف فيها مؤلفات عديدة، منها ما وضع باسم الأشباه والنظائر، فمؤلف ابن السبكي والسيوطي وابن نجيم، ومنها ما وضع باسم القواعد ككتاب القواعد للمقري ولابن رجب، ومنها ما وضع بأسماء أخر لكنها تعود إلى هذا الباب، وقد اختلفت في ترتيبها، فمنها ما يكون مرتبا بحسب الحروف الألفبائية من مثل كتاب المنثور للزركشي، ومنها ما رتب بحسب الأبواب الفقهية من مثل كتاب المقري، ومنها ما وضع نثرا بدون أن يكون هناك ترتيب كقواعد ابن رجب، وبعض المنظومات التي وضعت في القواعد، ومنها ما وضع القواعد على تقسيمات فقسموها إلى 4 أنواع: الأول القواعد الكبرى، قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة، وهناك نوع آخر يقال له القواعد الكلية، وهي التي تدخل فروعها في أبواب كثيرة لكنها لا تدخل في جميع الأبواب. ومن أمثلتها قاعدة التابع تابع، وقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وقاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، إلى غير ذلك من القواعد. القسم الثالث ما يقال له الضوابط، والمراد بها القواعد التي تختص أحكامها بباب واحد، ومن أمثلة ذلك قولهم كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فإن فروع هذه القاعدة تختص بباب الرهن. وهكذا في قاعدة ما كان سببه قبله من الأغسال فهو واجب، وما كان سببه بعده فهو مستحب، فإنها قاعدة تختص بباب الغسل. وهكذا في قاعدة ما كان مقصود الجناية فهو عمد، فإنه يختص بباب القتل والقصاص. وهناك نوع آخر يقال له ما أو يقال له ضوابط الأبواب، وهي التي يحصل فيها اختلاف بين الفقهاء، يترتب عليها اختلافات في فروع ذلك الباب. ومن أمثلته مثلا قاعدة سجود التلاوة، هل هو صلاة؟ فهذا وقع الاختلاف فيه، وترتب عليه فروع كثيرة، من مثل اشتراط الطهارة واشتراط ستر العورة واشتراط استقبال القبلة ومشروعية التكبير والسلام في سجود التلاوة. وهكذا في قاعدة نفقة الحامل، هل هي نفقة قريب أو نفقة زوجة؟ فهذه المسألة وقع الاختلاف فيها، وبالتالي رتب عليه عدد من المسائل، مثلها أيضا قاعدة الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ والخلع، هل هو طلاق أو فسخ؟ ويترتب على الاختلاف في هذه القواعد مسائل متعددة، مثل أيضا نجد أن العلماء قد أخذوا هذه القواعد الفقهية مرة من النصوص كتابا وسنة، ومرة من أقوال الصحابة، ومرة من استقراء الفروع الفقهية، ومرة من تعاليل الأحكام التي ينص عليها فقهاء الإسلام. وهنا نشأ بحث بين أهل العلم في القواعد الفقهية، هل تكون دليلا يستدل به أو لا يصح الاستدلال بها؟ وقد جرى بحث في ذلك، والأظهر أن القاعدة ليست دلالتها والاحتجاج بها في ذاتها، وإنما لكونها قد أخذت من مصدر يصح لنا الاستدلال به. وذلك أن الشريعة قد جاءت بحجية الكتاب والسنة، فالقواعد التي تأخذ من هذين الأصلين تعتبر دليلا شرعيا، باعتبار أن أدلة الكتاب والسنة يجب الاحتجاج بها. وهكذا تلك القواعد التي أخذت بواسطة الاستقراء، فإن الاستقراء من الأدلة الشرعية، وهكذا القواعد التي أخذت من أقوال الصحابة، وكذلك القواعد التي أخذت من تعليلات أهل العلم، فإن القياس دليل شرعي، ولا يصح لنا التعليل بوصف إلا إذا قام الدليل ذلك الوصف من العلل. وأنتم تعلمون أن أهل العلم قد بيّنوا أن الوصف لا يكون علة إلا إذا دل الدليل على كونه كذلك، وهذه الأدلة منها ما يكون نصا صريحا بوجود أداة من أدوات التعليل في الكلام، من مثل لفظة، أو يكون بطريق التنبيه والإيماء، فإن الإيماء طريق صحيح لمعرفة العلل التي يربط بها الحكم، أو تكون من طرائق الاستنباط كالدوران أو السبر والتقسيم أو المناسبة. وبالتالي يكون الاستدلال بالقاعدة بناء على ذلك. ومن الأمور التي ينبه عليها في هذا الباب أن القواعد الفقهية فيها إشارة إلى مأخذ الحكم والعلة التي يبنى عليها الحكم الشرعي، وبالتالي تكون منبهة للأوصاف التي يصح التعليل بها. فلما قالوا مثلا الضرر يزال، علمنا حينئذ أن الأحكام تناط بالضرر من أجل إزالته، وهكذا في بقية القواعد. إذا تقرر هذا فإن أهل العلم قد ألفوا المؤلفات في القواعد الفقهية من أجل ضبط مسائل الفقه والقدرة على معرفة تفاريع المسائل، فإن الفروع الفقهية كثيرة متعددة لا يمكن للإنسان أن يضبطها إلا بضبط قواعدها وأصولها، فكانت هذه القواعد بمثابة الضوابط التي تسهل للإنسان معرفة الأحكام الفقهية في الفروع والحوادث والجزئيات التي تمر بحياة الناس. وإذا كان هذا في الفروع المقررة عند أهل العلم فهي كذلك فيما يتعلق بالمسائل المستجدة والحوادث المعاصرة، فإن الإنسان بمعرفته للقواعد يكون لديه قدرة على معرفة أحكام هذه المستجدات، وبالتالي تسهل عليه كثيرا من العلم. والناظر في التي ترد على الناس يجد أننا يمكن أن نعرف أحكامها بواسطة القواعد على اختلاف أنواع القواعد، ولعلي أشير إلى نماذج من النماذج التي تدلنا على ذلك. فمن أمثلة هذا في قاعدة الضرر يزال، وهي من القواعد الكلية الكبرى والتي دلت عليها نصوص كثيرة، مثل قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ومثل قوله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ونحو ذلك من النصوص الدالة على هذه القاعدة. فهذه القاعدة يمكن أن نستنبط منها أحكام كثير من الفروع الواردة على الناس في زماننا الحاضر، ولعلي أضرب لذلك أمثلة. ذلك مثلا فيما يتعلق بمزاحمة الناس في طرقاتهم وإيذائهم بحركات السيارات، سواء كان ذلك بالتفات الإنسان على غيره وكونه قد سد الطريق على من يجري في الطريق، أو بكونه قد أحدث أصواتا مزعجة، أو أحدث ضوضاء في الطرقات، أو استعمل الطرقات في غير ما هي له، أو نحو ذلك من أنواع الضرر الذي يكون بهذه السيارات. وهكذا فيما يتعلق بأجهزة الاتصال، فإن إزعاج الآخرين بوسائل الاتصال الحديثة يعد داخلا في هذه القاعدة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بما ينشر في وسائل الإعلام، سواء كانت مرئية أو مسموعة، من وسائل التواصل الاجتماعي، فإن إيذاء الآخرين والكلام فيهم والقدح في أعراضهم مما يدخل في قاعدة، أو مما يبين حكمه من خلال قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والصور والمسائل التي تدخل في هذه القاعدة كثيرة ومتعددة. وهكذا فيما يتعلق بالقواعد الكلية، فإنها تنطبق على ما لا يتناهى من المسائل الجديدة، فإننا مثل قاعدة يد الوكيل كيد الأصيل، فإنها قاعدة تبين لنا أحكام الوكيل، ومن ذلك ما يستجد على الناس في مسائلهم، سواء فيما يتعلق بالتوثيقات عند الجهات القضائية أو جهات التوثيق، أو ما يتعلق باستلام وقبض الحقوق، أو نحو ذلك من المسائل التي يمكن إدخال الوكيل ليكون حالا محل الأصيل. وهكذا في قاعدة الكتاب كالخطاب فإنها قاعدة من القواعد الكلية ولها تطبيقات متعددة، ومن ذلك ما يتعلق بالكتابة في الوسائل الحديثة كرسائل الجوال وكرسائل البريد الإلكتروني الإيميل ونحو ذلك من الكتابات التي قد تكون بين الناس، فإن الكتابة فيها تماثل الخطاب. وأنتم تعلمون أن الأصل في الأحكام أن تناط بالخطابات التي يتكلم بها الناس، فمثلا عقود العقود ومنها عقود البيع وعقود النكاح، وهكذا أيضا فيما يتعلق بما ينشئه الإنسان من تصرفات من مثل الطلاق ومن مثل الوقف ومن مثل الوصية ونحو ذلك. أصلها أنها خطاب معتبر من قبل الشارع، ولكنه إذا تم توثيقها بالكتابة كان الكتاب يماثل الخطاب في الحكم. والأجهزة الجديدة التي وردت على الناس تمثل الخطاب حينما نكتب فيها، ومن أمثلة ذلك من كتب الطلاق في رسالة الجوال طبقنا عليه هذه القاعدة. وقاعدة الكتاب كالخطاب لها شروط، أول تلك الشروط أن يتأكد من كتب الكتاب، وثانيها أن تكون الكتابة ثابتة باقية لا تنمحي، ومن الشروط أيضا أن تكون تلك الكتابة على حسب الصيغة الشرعية التي تعتبر في الخطاب. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالضوابط الفقهية التي تحدث أو التي يتكلم عنها أهل العلم بأنها مختصة بباب واحد، فإنها أيضا تطبق على المسائل الحادثة. ومن أمثلة ذلك ما ذكرنا من قبل قليل من قاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه، فإن ما استجد على الناس سواء فيما يتعلق بالآلات والتقنيات والحقوق الفكرية ونحو ذلك، كما جاز لنا بيعها جاز لنا رهنها، وذلك أن المراد بالرهن توثيقة الحقوق بما يمكن بيعه، فما جاز بيعه جاز توثيقة الحق به، لأنه حينئذ عندما لا يقوم من عليه الحق بالسداد فإننا ننطلق إلى الرهن الذي تم وضعه في ذلك الحق. وهكذا أيضا فيما يتعلق ب الضوابط الفقهية التي يقع الاختلاف فيها، وبالتالي يقع الاختلاف في تفريعاتها، ومن أمثلة ذلك مثلا التردد في ما يستعمله الإنسان، هل هو من باب الدواء أو من باب الغذاء، فإن باب الدواء قد حسم الشرع أمره ومنع من استعمال المحرم فيه مطلقا، وبين أن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، بينما في باب الغذاء قد أجاز الشرع للإنسان أن يتناول ما اضطر إليه، كما في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبالتالي ما يرد على الناس من مسائل يقع الاختلاف فيها، هل تباح للمضطر أو لا تباح، ينبغي معرفة هل هي من الأدوية أو الأغذية. ومن أمثلة ذلك مثلا ما نسمع عنه من زراعة صمامات القلب أو من زراعة بعض أعضاء البدن، فهذه الأشياء هل تعتبر من الدواء؟ فنقول بمنع استعمالها من المحرمات، أو نقول هي من باب الغذاء وبالتالي نقول بجوازها، فإن باب الغذاء هو تقوية للبدن وليس فيه إخراج للبدن من حال الاعتلال والتغير إلى حال السلامة والصحة، وبالتالي نفرق بين البابين. ومن ثم فإن الأدوية والعلاجات التي فيها أمر محرم نمنع منها، وأما الأدوية التي ليس وأما الأغذية التي لا تعتبر دواء فإنه يقال بجوازها للمضطر ولو كانت من المحرمات أو النجاسات، بمثابة من جبر عظمه بعظم حيوان نجس ككلب ونحوه، وبالتالي نفرق ما بين هذين البابين. وهكذا في مسائل عديدة يقع نصوا على هذه القواعد وخرجوا عليها مسائل فقهية كثيرة متعددة، ثم إن الناظر في البحوث المتأخرة يجد أن أهل العلم قد أشاروا في بحوثهم التي تناولوا فيها المستجدات شيئا من هذه القواعد الفقهية من أجل التخريج عليها ومن أجل بناء الأحكام عليها. ونلاحظ هنا أن القاعدة لم يخرج عليها الحكم لذاتها، وإنما باعتبار ما بنيت عليه، وبالتالي يكون الاستدلال بها لا لذاتها وإنما للدليل الذي بنيت عليه تلك القاعدة. فهذا بحث متعلق بتخريج الفروع على القواعد الفقهية التي عند الأئمة. وكما تقدم أن القواعد الفقهية قد يقع الاختلاف في ذات القاعدة، وقد يقع الاختلاف في اندراج الفرع في أي القاعدتين هو، وقد يقع الاختلاف في طريقة إدراج الفرع في القاعدة، وبالتالي يقع الاختلاف فيها. ونضرب لذلك أمثلة، فمثلا في قاعدة هل العبرة بالمقاصد والمعاني أو بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم وقد وقع الاختلاف فيها بين العلماء، وبالتالي يقع الاختلاف في عدد من المسائل الفقهية نتيجة للاختلاف في القاعدة. فمن قال العبرة بالمقاصد سار على اعتبار النيات وأجراها باعتبار نيات أصحابها، ومن قال العبرة بالألفاظ والمباني فإنه حينئذ يلتفت إلى اللفظ المجرد. ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم في عدد من الصور التي ظاهرها الحل والجواز، ولكن باطنها أن أصحابها يقصدون بها تحيلا على الحكم الشرعي. ومن هنا وقع الاختلاف في عدد من البيوع، من أمثلة بيوع العينة. والناظر في كثير من المسائل المصرفية المعاصرة يجد أن تطبيق هذه القاعدة على هذه المداينات وبيوع المرابحات يقع التردد في كثير منه من جهة وجود صورة العينة وصورة عكس العينة، وبالتالي يقال بالجواز وعدمه بناء على الاختلاف في القاعدة الفقهية. والنوع الثاني من أنواع الاختلاف الناشئ عن القواعد الفقهية الاختلاف في مرجع الفرع الفقهي من القواعد، فإنه قد يرد شخص فرعا فقهيا لقاعدة ما يرده شخص آخر لقاعدة أخرى. ومن أمثلة ذلك مثلا في قاعدة الأصل عبادات الحظر والتحريم، وقاعدة الأصل في العادات الإباحة والحل، فإن هاتين القاعدتين متفق عليهما في الجملة، ولكن يقع على اختلاف في بعض الفروع نتيجة تردد ذلك الفرع بين هاتين القاعدتين. ومن أمثلة ذلك مثلا في باب التهنئة بالأيام والاحتفالات، هل هي عادة فيقال بأن الأصل فيها الإباحة، أو يقال بأن ذلك الأمر عبادة وبالتالي يقال بأن الأصل الحظر حتى يأتي دليل يدل على جوازه. والناظر في كثير من الاختلافات التي تقع خصوصا بين الفرق بين أهل السنة وغيرهم، يجد أنهم دائما يحاولون أن يدخلوا شيئا من التصرفات والأعمال على الناس على أنها من العادات وليست من العبادات. وأضرب لذلك مثلا في بعض صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد ويرتب عليها ترتيبات ويدعي أن ذلك إنما هو من الأمور العادية لأنه يريد بها انفراج الأمور أو علاج المرضى أو نحو ذلك، وبالتالي يجيزها بدعوى أنها من العادات أو من المجربات، بينما نجد أن الصواب في مثل تلك المسائل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يعرف إلا من قبل الشرع، ولم تعرف آثاره وثمراته إلا بأدلة الشرع، وبالتالي لا يقال بجواز شيء من هذه الصيغ إلا إذا لم تكن مخالفة للشرع، ولا يقال بترتيب شيء من الثمرات الدنيوية والأخروية على صيغة من الصيغ إلا إذا دل عليها الدليل الشرعي. ونشاهد ما بين وقت وآخر صيغا وطرائق في العبادة لم تكن معهودة ويقع الاختلاف فيها نتيجة ذلك. ومن أمثلة هذا ما يقال عنه بالصلاة النارية والصلاة النازحية والصلاة التاجية إلى غير ذلك من أنواع ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يرتبون ترتيبات على أعداد معينة، من قالها 4444 حصل له كذا وحصل له كذا. وإذا نظرنا وجدنا أن هذا الباب إنما هو من باب العبادات، وبالتالي نطبق عليه القاعدة أن الأصل في العبادات هو الحظر والمنع، بدلالة قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ونحو ذلك من النصوص. ومن أمثلة ذلك مثلا في أبواب اللباس، فإننا نجد أن بعض الناس قد يجعل باب اللباس على أنه من العبادات، وبالتالي يمنع من اللباس الجديد، بينما آخرون يرون أنه من المباحات فيقولون الأصل فيه الحل والجواز حتى يأتي الدليل الدال على المنع منه. وهكذا نجد أن هناك فروعا كثيرة قد تتردد بين قاعدتين أو ضابطين، ومن ثم يقع التردد في حكم تلك الفروع. وهكذا أيضا فيما يتعلق طريقة تطبيق القاعدة، وقد يقع الاتفاق على القاعدة ثم يقع الاتفاق على أن الفرع الفقهي رادع لتلك القاعدة بعينها، ثم يقع التردد في الفرع كيف يتم تطبيق القاعدة عليه، وبالتالي يقع الاختلاف في الحكم الفقهي. ومن أمثلة ذلك أن من طلق زوجته وشك على أن هذا الفرع راجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهم متفقون على ذات القاعدة، وإنما اختلفوا في طريقة ترتيب الفرع وتخريجه على القاعدة، وبالتالي اختلفوا في حكم ذلك الفرع. ومن هنا قال الجمهور بأن من طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة فإن اليقين لا يزول بالشك، وأصل النكاح المتيقن لا نزيله بطلاق مشكوك فيه. بين قال المالكية بأن الأصل تحريم وطئ الأجنبية، وهذا قاعدة أو فرع مبني على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ولكن اليقين عندهم هو تحريم وطئ الأجنبية، قالوا فلا نزيله بنكاح مشكوك في بقائه. وهكذا في المستجدات التي تحدث في حياة الناس، ومن أمثلة ذلك تردد بعض الأشياء بين كونها عبادة وبالتالي تكون بدعة لأنها لم ترد في الشرع، وبين كونها مصلحة يتحقق بها امتثال أمر الشرع. ولذا نجد أن بعض الأشياء الناس في عصرنا الحاضر وقع التردد فيها بينهم، خصوصا في أول ورودها، هل هي من العادات والمصالح فيقال بحلها وجوازها، أو هي من المحرمات لكونها من العبادات ولا يجوز لنا اختراع عبادات جديدة. فهذا شيء مما يتعلق بتطبيق القواعد الفقهية على الفروع الفقهية الجديدة والمعاصرة، وبالتالي فإن تعلم هذه القواعد ومعرفة أدلة كل قاعدة ومعرفة شروط القواعد يعين طالب العلم على استخراج أحكام النوازل الجديدة ويمكنه من ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم أسئلة؟ قواعد الفقهية بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. تفضل. النظرية، المراد بالنظريات الفقهية هي القواعد النظرة الشرعية للقواعد القانونية، هذا يقال له النظريات الفقهية. وبالتالي هناك فرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية من جهات متعددة. أولها أن القاعدة الفقهية مشتملة على حكم، عندما تقول الأمور بمقاصدها هذا حكم، الضرر يزال، بينما النظرية الفقهية ليس فيها حكم، تقول نظرية العقد، نظرية الإثبات. الشيء الثاني أن النظريات الفقهية متعلقة بأبواب قانونية استخدمها أهل القانون بخلاف القواعد الفقهية فهي منطلقة من المآخذ والعلل التي تكون للأحكام. الثالث أن النظريات لترتيب نوع متماثل من المسائل أو متقارب، وبالتالي يوجد فيها شروط ويوجد فيها ضوابط ويوجد فيها تقسيمات وتنويعات، وبخلاف القاعدة فإنها جاءت لحكم منتظم واحد. يعني مثلا في نظرية العقود يأتون بأنواع العقود الجائز منها وغير الجائز، بخلاف ومن ثم فهي تشتمل على أشياء متقابلة متضادة، بخلاف القاعدة فإنها تشتمل على الأجزاء المتماثلة. فهذه أبرز الفروقات التي تكون بين القواعد وبين النظريات الفقهية. تفضل. يعني الأدوية التي تحتوي على كحول هذه ليست معنا، لكن عندما يأتينا شخص يريد أن يتناول الخمر فيها العلاج نقول أخطأت، الخمر ليست علاجا. طيب الكحول هل هي خمر كلها؟ قالوا الكحول على نوعين، كحول إيثيلي سام وكحول ميثيلي مسكر، وبالتالي لكل واحد منهما حكمه، وهذه تنتبهون إليها في قضية أن المصطلح الشرعي هو الذي يعول عليه، أما المصطلحات الحادثة فقد تتضمن أشياء متضادة متقابلة. وأنا أريد لكم مثلا يتعلق بالترجمة، لما ذهبت ألقي محاضرة قبل 30 سنة فسألني بعضهم عن حكم الانترست، حد منكم يتكلم اللغة الإنجليزية؟ فقلنا ما معنى الانترست؟ ها؟ الفوائد، هذا اسم الفوائد. فإذا بهم يعدون الربا فائدة يدخل في اسم الانترست، وإذا بهم أيضا يعدون الزيادة في ثمن المبيع عند التأخر مما يدخل في هذا الاسم، وإذا بهم يعدون زيادة الثمن من أجل تأخير السداد مما يدخل في هذا المصطلح. يعني مثلا لو جيت واحد وقلت له هذه السلعة تباع في السوق 100، ما رأيك أن تبيعني إياها 120 وسددها لك بعد شهرين؟ هذا مما يدخل في هذا المصطلح، ولكنه جائز لقول الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن الناس لا يرضون بالمداينات في المبايعات إلا بزيادة في الثمن، فدل هذا على جواز ذلك. فحينئذ قلنا لهم هذا المصطلح ليس هو المصطلح الشرعي الذي يبنى عليه الحكم، ومن ثم لا يصح لنا البناء. فهذه قاعدة في هذا الباب، انتبه، المصطلح إن كان شرع فابني وإن كان لا فاستفصل، كما قلنا في لفظ الكحول. هذا من جهة. الجهة الثانية، هل هذه الكحول يتداوى بها أو أنها قد وضعت من أجل الحفظ؟ يعني مرات يكون الدواء شيئا معينا لكنه يفسد بسرعة، فيوضع شيء من المواد المحرمة من أجل حفظه، فهو لم يتداوى به وإنما استعمل من أجل حفظ ذلك الدواء، وبالتالي هو لم يتداوى بالمحرم. وجود هذا الشيء الذي حفظ به الدواء لم يدخل فيما نحن فيه. ثم انظر إلى جانب آخر ذكرته لك قبل قليل، هو التفريق بين ما يكون تقوية للبدن وحفظا له، وبين ما يكون مغيرا للبدن من حال الاعتلال إلى حال الصحة. فهذا الأخير هو الذي يقال عنه التداوي، وأما الأول فإنه لا يقال عنه أنه تداوي، وإنما هو نوع من أنواع الغذاء. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، واستعملنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.